أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كنا نحاول فهم الاستدلال بالآية الشريفة على جواز الكشف وجواز النذر لوجه المرأة، بل قلنا هي ثلاث أقوال معروفة، والقول الرابع الاحتياط الذي التزم به صاحب العروة، وطبعا ما أذكر السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أيضا. ويقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وعليكم السلام شيخنا ويحفظوا فروجهم. وقلنا في الجلسة السابقة أنه بل ذكر فروج بعد النذر هذه قرينة على أن المقصود بالنذر نذر الذي يكون عن تلذذ بالنذر إلى المرأة. مع هذا ما فهمنا من الآية الشريفة والعلم عند الله، لكن هناك رواية ذكرت في المصادر، هذه رواية في شان نزول هذه الآية الشريفة، أنه شاب من أنصار من أتباع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذا رأى امرأة، هذا كانت من كاشفة الوجه، وبل عكس كانت نساء كنا يقول يلبسن نقاب بل خلف أذان وتكفي شعرها وتظهر وجهها وخديها تماما، بحيث يكون هذا الغطاء هذا خلف الأذان حتى أذن أذان طالع. يبدو من موقفها أنه من واضح رواية كانت جميلة، مرأة جميلة جدا، هذا الشاب نظر إليها وهي مقبلة ودخلت في دقاق انجذب إليها من جمالها فمشى خلفها، هذا وكان في الحياة عظم أو زجاج أصاب وجهه، إلى أن مشى خلفها وينظر إليها، إلى أن اختفت المرأة في البيت، دخلت بيتها انتبه إلى نفسه بأنه دماء يسيل على وجهه وعلى صدره وملابسه، قال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنه. يعني هذه ظاهرة اجتماعية، هذا ليس السليم عن النساء مكشوفات وكذا، حتى رسول يعالج هذا المعنى هذه الظاهرة. فنزلت آية شريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى آخر آية شريفة. فهذه آية عمرت بغض البصر عن مرأة أجنبية مطلقة بلا فرق بين الوجه واليدين وغيرهما. فعلى هذا الأساس تكون آية بمقرم ما قد نزل بأن في الجلسة السابقة بمورد نزول الآية، أوضه شاهد على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة. هذه وليس في الروايتين من يتوقف فيهم إلا هذا الراوي الذي روى عن الإمام الباقر هذه القصة، وهو سعد الإسكاف. سعد الإسكاف، إسكاف ليس بل اسم والده، بل هو بل عمله كان إسكاف، هو الذي يركع الأهدية يسمون إسكاف، كان هذا عمله. وهذا الرجل يبدو من مصادر أنه كان طويل العمر، حتى قيل أنه روى بعض الروايات من أسبب بن أسبب بن النبات من أصحاب علي بن أبي طالب، وأن هذا الرجل أدرك إمام الصادق سلام الله عليه، بل قيل إنه أدرك الإمام رضا سلام الله عليه، ولكن كان لا يعلم بإمامتين، إمام الرضا موسى كاظم وإمام الرضا سلام الله عليه، هذا عمدة طعن فيهم. ولكن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه في رجالهم الموجود بين أيدينا في الواقع هي خلاصة رجاله أس رجال موسعة ولي ما كان وصلي خبر أنه وجد نسخة جاي أنتظر متى تطبع تلك النسخة ما عاد. على كل حال في هذا الرجال النجاشي الموجود بين أيدينا هاي خلاصة كلام رجاله. هنا قال رجل الحديث منكر وغير منكر بل هذا عمدة طعن موجود في هكا ولكن هذا لا يود طعنا في نفس الرجل إنما هو طعن في مروياته يعني ما يروي من الروايات بعضها قابلة للقبول وبعضها غير قابلة للقبول ولأنه غير واضح وهذا لا يذر بوساقته الرجل ولم أجد هذا فيها كتب في المساجد الرجالية طعنا فيه إلا هذا ثم وهو الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه هذا فيهم هذا في مصادر هي هذا وثق الرجل قال صحيح الحديث فإذا الرجل صحيح الحديث أما كونه أدرك إمام رضا سلام الله هذا لا يضره هذا ربما إذا قيل فقد 120 سنة عمره هو يمكن أن يدرك فالنتيجة ليس في الرواية في سند الرواية إلا هذا الشخص وهذا عند خاتمكم ثقة وكذلك اعتبره ثقة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه إذن فعلى هذا الأساس هذه الآية الشريفة هذا تدل على حرمة النظر على الوجه المرعى بل إذا كان الرجل أجنبيا عن المرأة مرأة أجنبية وليست بمحرم فهذه أوضح آية الدالة على حرمة نظر الوجه واستدل أيضا على وجوب الستر وحرمة النظر بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية تالية قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن هذه الآية بلها أنه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وفسرت ما ظهر منها ببعض الروايات هذا بوجه الكفين أو ما هو يكون على الوجه والكفين وهو من المعزل كذا فباب هذه ثلاث روايات في الباب 109 الرواية الأولى من نفس هذا الباب 109 رواية الفضيل معتبرة سندا سألت على أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال نعم يعني ذراع لا يجود وما دون الخمار من الزينة يعني ما يكون يبكى من الخمار يعني لا تصل إلى الخمار هو من هكذا فسرنا في جلسات سابقة رواية وما دون السوارين يعني ما يظهر من اليد ما يكون من اليد إلى أن يصل إلى السوار وهو معدد بمعصم مثلا أيضا من الزينة فهذه رواية تكون دليلا على وجوب الستر حسب تفسير خادم الطعام فتؤثر فتعيد الاستدلال بالآية الشريفة عند هذه روايات الثلاث رواية ثالثة من نفس هذا الباب والرواية ثانية أيضا لكن في سندها خلل عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها محرما قال الوجه والكفان والقدمان ولكن رواية ضعيفة السند هذا تطرح من جهة أما رواية ثالثة فهي هذه رواية زرارة ابن عيان حسب ظاهر صحيحة عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها أعوذ بالله قال الزينة ظاهرة الكهل والخاتم فإذا جوزنا الكهل جواز النظر إلى الكهل هذا يعني عينين وجوزنا نظر إلى الوجه وكذلك جوزنا الكشف وكذلك خاتم خاتم من النساء كنا يلبسنا خواتم كذلك الآن أذن في أصابع اليد وكنا يلبسنا خواتم في أقدامهن أيضا بل في السابق. فهذا أذن يدل على جوازه إلا ما ظهر منه. هذا ظاهر أنه يكون يجوز الكشف. ورواية رابعة من نفس هذا الباب رواة الكليني رضوان الله تعالى عليه بسنادي عن حسن بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعد بن مسلم في بعض النسخ سعدان بن مسلم غير كيف ما كان رجل واحد وهو سعدان وهذا ثقة. عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال سألت عن قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الخاتم والمسك وهي القلب نوع من المعدد يصير. فإذا فهم الفقهاء أنه جواز النذر من موارد هذا الزينة موارد الزينة حسب ما يقول سيد العالم وسنكلم فيه إن شاء الله. ورواية خامسا ولي عبد الله بن جعفر ولي أنا هارون في قرب الإسناد عن هاش هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد قال سمعت جعفرا عليه السلام يقول وسئل عما تظهر المرء من زينتها قال الوجه والكفان. فهذه روايات استشهد بها سيد العظمة ليجعل هذه الآيات دالة على جواز كشف الوجه لا على وجوب ستر ونتكلم فيه إن شاء الله.